مضيفة أن اعتداءاته المتكررة على دول الجوار وجرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين لا تمت للإنسانية أو القوانين الدولية بصلة. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفراء ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسلمتهم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وذلك في عقاب المزاعم التدخلية التي وردت في بيان وزراء خارجية مجلس تعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي. وأكدت الخارجية الإيرانية سيادة إيران غير المتنازع عليها والدائمة على الجزر الإيرانية الثلاث. وكان مجلس التعاون الخليج الفارسي والاتحاد الأوروبي قد أصدروا مؤخرا بيانا في اجتماعهما المشترك 29 مطالبا بضرورة وقف برنامجها الصاروخي والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفل برصاص الاحتلال في حوادث منفصلة في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة. مصادر فلسطينية أكدت إصابة طفل برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة في نابلس، مشيرة إلى إطلاق الاحتلال نيرانه على فلسطينيين اثنين قرب معبر ترقوميا في الخليل وأحد الأحياء المحيطة بالمسجد الأقصى. إلى ذلك اقتحم وزير الأمن القومي في الكيان الإسرائيلي إتمار بن غفير المسجد الأقصى في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في الخليل بالتزامن مع ما يعرف بعيد العرش اليهودي، فيما نفذ أكثر من 1000 مستوطن اقتحامات مماثلة للمسجد الشريف. إلى ذلك تواصل قوات الاحتلال عمليات اقتحام واعتقالات في مدن الضفة تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لعملية الطوفان الأقصى. حول هذه العملية ورسائلها نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
هكذا أراد الاحتلال الإسرائيلي أن تكون ذكرى 7 أكتوبر في الضفة الغربية، عمليات اقتحام لعدد من المدن الفلسطينية على رأسها مدينة رام الله التي تشكل العاصمة السياسية للفلسطينيين. حملات اعتقال طالت العشرات من الفلسطينيين وعمليات تنكيل عنوانها لا تظن أيها الفلسطينيون بأن طوفان الأقصى سيعاد في الضفة الغربية أو أنكم ستنجون من الانتقام.
هي عمليات انتقامية ما تقوم به إسرائيل الآن في الضفة الغربية، وشهدنا ذلك في مدينتي رام الله والبيري. عملية انتقام للتذكير الفلسطينيين بأن الاحتلال الإسرائيلي موجود ويفعل ما يريد في أي وقت يريد، في النهار في الليل، عمليات تنكيل واعتقال وتحقيق مع الشبان في أحياء المدن الفلسطينية.
وما بعد 7 أكتوبر حكومة الاحتلال ستفتح أبواب الحرب على الفلسطينيين في الضفة حال تم التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة وانتهت الحرب. الحواجز والبوابات الحديدية التي قطعت أوصال الضفة تؤكد أن شكل هذه الحرب سيكون مختلفا عن قطاع غزة، ويقوم على خنق الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا وحياتيا من أجل الدفع بهم للهجرة خارج فلسطين.
الضفة تحت تصعيد إسرائيلي لا يتوقف. علينا جميعا نتذكر أن عام 2023 قبل حتى 7 أكتوبر كان أكثر عام دموي للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدأت الأمم المتحدة تسجل ذلك، كان الأكثر عام أكثر دموية للأطفال الفلسطينيين.
لا اختلاف ولا خلاف أن الاحتلال الإسرائيلي ينتقم من الفلسطينيين عما اعتبره زلزالا هز أركانه سمي 7 أكتوبر أو طوفان الأقصى.
أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 10 شهداء وإصابة العشرات إثر قصف الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية. وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 67,180، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 169,800 منذ بدء العدوان. وقصفت قوات الاحتلال حي النصر بمدينة غزة، كما فجرت روبوتات مفخخة لتدمير المنازل بحي الصبرة. وفي جنوب القطاع تعرض وسط وشمال منطقة خان يونس إلى قصف مدفعيين إسرائيلي. أعلنت كتائب القسام استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بالقذائف عند خط امداد قوات الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع. وأكدت الكتائب أن العملية أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف جنود الكيان، مشيرة إلى قصف تجمع لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون شمال غربي مدينة غزة. بدورها بثت سرايا القدس مشاهد من استهدافها جنود الاحتلال وآلياته المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور نتساريم. النبأ الأخير: أصيب شاب سوري برصاص قوات الاحتلال في حرش جباتا الخشب بريف القنيطرة جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية أن دورية عسكرية إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات توغلت في قرية معلقة بريف القنيطرة، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى إنشاء الدورية حاجزا مؤقتا داخل القرية وقيامها بتفتيش عدد من المنازل، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين سكان المنطقة. يذكر أن الكيان الإسرائيلي يواصل توغله في الأراضي السورية منذ سقوط نظام البلاد السابق، فضلا عن قصف المقرات والمخازن العسكرية في خرق سافر لسيادة البلاد ووحدة أراضيها. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية توعدوا الأعداء برد مدمر في حال اعتدائهم على الجزر الإيرانية. صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا إلى أكثر من 67,180 شهيدا. وكتائب القسام تعلن استهداف آليتين عسكريتين للاحتلال بالقذائف في خان يونس جنوبي القطاع. لحسن استماعكم مستمعين الأفاضل وطيب متابعتكم، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية المباركة، فابقوا معنا. وقد اخترنا لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب جامع السعادات لمؤلفه المرحوم الشيخ محمد مهدي النراقي. والمؤلف من أشهر العلماء المجتهدين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين. ولد المؤلف في مدينة نراق عام 1128 هجري قمري، ومدينة نراق من كاشان في إيران. وقد هاجر إلى مدينة إصفهان لطلب العلم، ودرس على أكابر أساتذتها، ثم انتقل منها إلى مدينة كربلاء والنجف، ودرس على يد أشهر العلماء في ذلك العصر كالوحيد البهبهاني والشيخ يوسف البحراني، ثم عاد إلى بلاده واستقر في كاشان وأسس مركزا علميا شدت إليه الرحال. وبعد فترة من الزمن رجع إلى النجف الأشرف، فتوفي ودفن فيها عام 1209 للهجرة. وقد عرف الشيخ النراقي بشدة ورعه وإيمانه وتقواه، فكان من أورع علماء عصره، وخلف الكثير من المؤلفات في الفقه والأصول والحكمة والكلام والأخلاق والرياضيات. ومن بين هذا العطاء الثر اخترنا لكم كتاب جامع السعادات الذي تضمن بحوثا أخلاقية تعرض فيها المؤلف للفضائل الأخلاقية والرذائل الأخلاقية وأقسام علم الأخلاق والأخلاق الحميدة والمذمومة كالكبر والعجب والرياء والكذب وغيرها. ومن أجل معرفة المزيد ندعوكم إلى متابعة حوارنا مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الباحث الإسلامي. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
أهلا ومرحبا. طبعا جامع السعادات من أشهر وأفضل أيضا الكتب في الأخلاق. وقبل أن نقلب صفحات هذا المرجع الكبير نرجو منكم أن تبينوا لنا وللإخوة المستمعين شيئا عن مكانة علم الأخلاق بين العلوم الدينية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة لا يخفى يعني مقام علم الأخلاق في داخل أو في هرم العلوم الأخرى، ربما يعتبر يعني بالتصنيف الطبيعي يعتبر علم التوحيد هو من أشرف العلوم الموجودة. علم الأخلاق أو علم تنزيه النفس يأتي بالمرتبة الثانية بعد هذه العلوم الشريفة بعد علم التوحيد، لأنه يعني بالدرجة الأولى فيما يعني تهذيب النفس والعمل على إيصال الإنسان إلى حالة من حالات الرقي والكمال من أجل الله سبحانه وتعالى، يعني من أجل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى ولمرضات الله سبحانه وتعالى. احتل يعني على طول التاريخ العلمي في مدرسة أهل البيت احتل البحث الأخلاقي أو المدون الأخلاقي مكانة جدا مميزة. وطبعا هناك قسمين مهمين في قضية الأخلاق، هناك ما يسمى بفلسفة أو علم الأخلاق أو يعني العلم كعلم، وهناك الدروس التربوية المستفادة يعني التي تبحث. واللطيف في هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو أنه حاول أن يجمع بين كلتا الطرفين، يعني حاول أن يبحث عن ماهية علم الأخلاق وما المراد من عنده وكيف يكون التعامل معه، وإضافة إلى بحث علم الأخلاق كظواهر أخلاقية موجودة بصفاتها العميدة وبصفاتها السيئة. طبعا كتاب كبير نوعا ما يقع في 3 مجلدات استقصى فيه المؤلف كثير من هذه المباحث المهمة.
نعم. إذن ندخل إلى جامع السعادات. ما هو المنهج الذي اتبعه المؤلف في إنجاز هذا السفر العظيم؟
حاول المؤلف يعني أنه يقسمه إلى عدة أبواب، مثلا يذكر في الأبواب الأولى لبحثه هو البحث حول الرذائل الأخلاقية يعني الحسنات الأخلاقية، الأشياء الإيجابية والأشياء السلبية. حاول أنه يذكر مثل كل قضية يأتي بها، يحاول أن يستقصي أكبر عدد ممكن من الروايات في تلك المسألة. من يعني اللطائف التي تقرأها في هذا الكتاب مثل حينما يصل إلى بحث في قضية العطاء، في قضية التوسعة من القضايا الأخلاقية، وهذا طبعا يعطي ميزة للكتاب إضافية. مثلا هو لا يبحث عن أن الصدق يكون كذلك وأن الكبر يكون أو التكبر يكون عاملا سلبيا وذاك يكون عاملا إيجابيا فقط، وإنما حاول أن يستقصي أمورا أخرى مثل هذا المثال، يعني أنه حاول أن يبحث قضية العطاء، التوسعة بالعطاء، كيف يمكن أن يعطى. نقل عدة روايات جميلة جدا في بحث ربما الكثير قد لا ينتبه إليه ولا يعده من الصفات المهمة في حياته، في قضية التوسعة للعيال. مثلا نقل رواية جدا جميلة عن الإمام السجاد عليه السلام يقول فيها بأني أدخل السوق وأحمل الدراهم لأشتري بها لحما لعيالي التواقين إليه أحب إلي من أن أعتق نسمة. حديث جميل يعطي جانب أخلاقي مهم أنه ليست الأخلاق دائما وليس العمل الأخلاقي دائما هو أن الإنسان ينفق مثلا في سبيل الله سبحانه وتعالى في صدقة أو في عطاء أو في سخاء أو ما إلى ذلك، هذا كله مطلوب، ولكن قبل أن يطلب هذا هناك التوسع على نفس العيار ربما يكون أهم منه. إشارة إلى مثل هذه البحوث في مثل هذا الكتاب كانت عامل مميز للكتاب.
نعم جيد. إذن كيف قسم أبواب الكتاب؟ وهو على ما يبدو في طبعته المشهورة من ثلاثة مجلدات.
نعم الكتاب في ثلاث مجلدات. نعم. الكتاب يعني إذا سمحت لي أن أقرأ ولو جزءا من الفهرست ليتضح ذلك.
نعم.
طبعا النسخة التي بين يدي كتبت فيها ترجمة للمؤلف بقلم الشيخ محمد رضا المظفر رضوان الله تعالى عليه.
نعم.
ثم مقدمة المؤلف حول ذلك، ثم قسموه إلى عدة أبواب. الباب الأول في المقدمات، مثل في المقدمات بحث انقسام حقيقة الإنسان وحالاته، تجرد النفس وبقائها، تلذذ النفس وتألمها، فضائل الأخلاق ورذائلها، الأخلاق الذميمة تحجب عن المعارف، العمل نفسه الجزاء وما إلى ذلك. ثم يأتي في الباب الثاني مثلا في أقسام الأخلاق، أجناس الفضائل الأربع والأقوال في حقيقة العدالة، العدالة انقياد العقل العملي العقل النظري. لاحظ هذه بحوث يعني أشبه ببحث فلسفة أو ماهية علم الأخلاق، ليس بحثا في نفس الصفات الموجودة في علم الأخلاق. جاء في الباب الثالث مثلا بحث في الأخلاق المحمودة، في مقدمة وأربع مقامات، المقدمة الطريق لحفظ الاعتدال الفضائل، ثم مثلا يأتي في المقام الأول في القوة العاقلة، ثم يتحدث حول مثلا الشرك، حول الجهل، حول الشك، حول الخواطر النفسانية. بعد ذلك يتحدث في المقام الثاني فيما يتعلق بالقوة الغضبية، التهور، وهذه من اللطائف أيضا كيف يجمعها التهور والجبن والشجاعة، يعني
ثلاثة والفرق بينها جميعا.
ثلاثة. نعم. التهور هو الإفراط في قوة الغضب، يعني يرجع إلى الغضب، الجبن التفريط في قوة الغضب على عكس التهور، ثم الشجاعة الوسط في قوة الغضب. بحث حول الخوف، بحث حول صغر النفس، بحث حول الغضب، الذنب، التكبر، الانتقام، العنف، العجب، وبقية المجلدات أيضا على نفس المنوال على هذه الطريقة.
نعم. سوف نتوقف إن شاء الله عند بعض هذه العناوين، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم. طيب لو سمحتم نأخذ من هذه العناوين بعضا مما هو محل ابتلاء الإنسان بشكل عام، وربما يكون العجب من أهم هذه الصفات الرذيلة التي لا سمح الله لو اتسم بها شخص لأودت به، فكيف عالج المؤلف هذا الباب؟
طبعا باحث هذا البحث طبعا تحت عنوان أنه ومنها أي ومن رذائل القوة الغضبية، أرجع إلى القوة الغضبية، الظواهر السلبية هي العجب. يعرف العجب مثل وهو استعظام نفسه لأجل ما يرى لها من صفة كمال، سواء كانت له تلك الصفة في الواقع أم لا، وسواء كانت صفة كمال في نفس الأمر أم لا. وهذه من الصفات المهمة التي يتعرض إليها. من لطائف البحث يقول كلمة جدا طريفة، يقول والعجب لا يستدعي غير المعجب، بل لو لم يخلق الإنسان إلا وحده، لو أن الله سبحانه وتعالى خلق وحده، تصور أن يكون معجبا، ولا يتصور أن يكون متكبرا. التكبر يحتاج إلى طرف آخر، لكن العجب لا يحتاج إلى طرف آخر، يحتاج هو بنفسه يعجب بنفسه حتى لو لم يكن هناك شخص آخر، إلا أن يكون مع غيره بالنسبة إلى التكبر، وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفة الكمال. ولا يكفي في أن يستعظم نفسه ليكون متكبرا، فإنه قد يستعظم نفسه ولكن يرى في غيره أعظم نفسه فلا يتكبر عليه، فهو معجب وليس متكبر. طبعا حينما يتعرض بهذا المنوال يأتي بعد ذلك في ذم العجب، وحينما يذم العجب
طريقة البحث هو أن يأتي بالروايات، مثل في بحث الفصل في ذم العجب، العجب من المهلكات العظيمة وأرذل الملكات الذميمة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك نفسك. وقال يأتي بعدد جدا كبير من هذه الروايات، يعني استقصاء كبير، يعني هذا جهد جدا جبار في لإنتاج أو لكتابة وتأليف هذا الكتاب. يعني كان البعض مثل يقول لي مثلا ليقتصر على رواية أو روايتين. استقصاء الروايات يعطي صورة أشمل وأوضح. صحيح. نعم. للمعنى الذي يريد أن يوصله،
يعني هذا يعزز الفكرة،
يعزز الفكرة، وأكثر من تعزيز الفكرة أنه يوضح الفكرة بدقتها.
نعم.
يعني ربما يعني هناك جوانب قد تتعرض إليها رواية لا تتعرض إليها رواية أخرى.
جيد. طيب نعم. في مثل هذه الأحوال، وقد يعني أخذنا من العجب مثالا ليس إلا، إذا كان قد شخص الآفة والمرض، فهل تطرق إلى أسلوب العلاج أو لا؟
هو يتعرض، يعني الآن مثلا هو بحث في قضية العجب، بحث العجب، بحث الروايات التي تذم العجب، بحث آفات العجب، ما ماذا يترتب على العجب. اللطيف طبعا حينما بدأنا الكلام حول التكبر يقول بأن التكبر هي أول آفات العجب، لأن يعني الإنسان حينما يعجب بنفسه
يتكبر،
سيتكبر على الآخرين، لأنه أعلى من أولئك الآخرين. ثم يأتي ببحث جديد، هذا الذي تشير أو تسأل عنه، وهو علاج العجب إجمالا. نعم. وتفصيلا. مثلا إذا سمحت لي أن أقرأ ما يقوله، يقول: وأما العلاج الإجمالي فهو أن يعرف ربه، وأنه لا يليق أو لا تليق العظمة والعزة إلا به، وأن يعرف نفسه حق المعرفة ليعلم أنه بذاته أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل، ولا تليق به إلا الذلة والمهانة والمسكنة. شكرا. فما له العجب.
نعم، أحسنتم كثيرا. نكتفي إذن بهذا القدر لضيق الوقت، ونحيل المستمعين الأفاضل إلى هذا الكتاب القيم جامع السعادات لمؤلفه المرحوم الشيخ محمد مهدي النراقي رضوان الله تعالى عليه. شكرا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في بساتين العلماء. نحييكم ونسألكم الدعاء، والسلام عليكم. وعليكم.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطا الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
أمين الدولة ابن التلميذ. هو أمين الدولة أبو الحسن بن إبراهيم ابن التلميذ، أوحد زمانه في صناعة الطب، ورئيس البيمارستان العضدي، وكان ذلك في بغداد إلى حين وفاته، كما وأنه كان خبيرا باللسانين السرياني والفارسي، متبحرا في اللغة العربية. وكان أمين الدولة ابن التلميذ هذا وأوحد الزمان أبو البركات في خدمة المستضيء بأمر الله، وكان أبو البركات أفضل من ابن التلميذ في العلوم الحكمية، أما ابن التلميذ فكان أكثر تبصرة بصناعة الطب، وبسبب ذلك نتج بينهما حقد وعداوة وبغضاء.
ياقوت، ياقوت.
من؟ أوحد الزمان أبو البركات؟
أجل، تعال.
ماذا تريد يا أبا البركات؟ قد انفض مجلس الأمير المستضيء بأمر الله.
أعرف، إلا أني توريت هنا خلف هذا العمود بانتظارك يا أوفى خدم الأمير.
خير، ماذا تريد؟
خذ.
ما هذا؟
أكثر الناس سذاجة يعرف أن هذا كيس مليء بالدنانير.
أعرف، إنما لمن كيس دنانير هذا؟
لك طبعا.
لي؟
لا تتباله يا ياقوت، خذ الكيس واسمع مني كلمتين لئلا يمر أحدهم فيرانا. خذ.
شكرا أيها العالم الحكيم أبو البركات.
وخذ هذه أيضا.
ما هذه الورقة؟
كيس الدنانير ثمن توصيل هذه الورقة.
وإلى أين أوصلها؟
إلى حيث يقع عليها نظر الأمير المستضيء بالله دون أن يعرف من أين أتت فيقرأها.
هي رسالة؟
شبه رسالة.
وماذا فيها؟
ليس بالضرورة أن تعرف ما تحوي هذه الرسالة يا ياقوت.
لا 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 يا أبا البركات، أنا أوفى خادم لدى الأمير، لذلك يجب أن أعرف ما تحوي الرسالة، قد تكون ضد الأمير مثلا.
لا لا، من هذه الناحية اطمئن، الرسالة لا تتعرض للأمير بشيء، بل لذلك المغرور المتعجرف الذي يمشي بخيلاء.
ومن ذاك؟
ابن التلميذ.
الطبيب أمين الدولة ابن التلميذ.
أجل، لماذا فغرت فاك هكذا؟
أهي تأليب عليه؟
اسمع يا ياقوت، إنك تطيل في محاورتي وقد تفسد علي ما أرمي إليه، فهل نفذت ما أطلب وأخذت 1000 دينار أم؟
لا لا، أخذ كيس الدنانير وأنفذ شاكرا لك اختياري من بين جميع خدم الأمير، وأطمئنك لن يمر الليل إلا ويطلع الأمير عليها.
أحسنت، أحسنت يا ياقوت.
نعم نعم، حالا حالا أيها الطارق.
أطال الله بقاء سيد الطبيب، أغثنا رحمك الله.
ما بك أيها الأخ، بل ما بها المرأة هذه التي بين يديك؟
هي زوجتي يا أمين الدولة يا ابن التلميذ، وكما ترى لا نعرف هي في الحياة أم الموت.
منذ متى هي على هذه الحالة؟
كانت ليلة البارحة كما هذه الليلة، برقا ورعدا ومطرا وجوا باردا قارسا، تأخرت في العودة إلى الدار، ولما عدت وجدتها على هذه الحالة من الإغماء ساكنة دون حراك.
احملها فورا إلى تلك الغرفة.
لماذا أيها الطبيب؟
احمل دون أن تكثر من الأسئلة.
حملت، إنما قل لي ماذا ستفعل.
زوجتي ستعمل على تجريدها ثم تصب عليها الماء البارد صبا متتابعا كثيرا.
ماذا أيها الطبيب؟ وفي هذا الجو البارد القارس، نحن في الشتاء أيها الطبيب، أم تراك نسيت؟
دعها هنا على هذا السرير وتعال معي إلى مجلسي وتوقف عن إزعاجي.
أنا أزعجك؟
نعم، بتدخلك فيما لا تعرفه.
لن أتدخل يا سيد الطبيب.
سنعمل الآن سويا على تدفئة هذا المجلس ببخار العود والنرد، وحالما تنتهي زوجتي من صب الماء على المريضة ندثرها بأصناف الفراء ساعة، فتعود زوجتك إلى حالها فورا، وسوف تخرج معك ماشية إلى دارها.
يدك أقبلها أيها الطبيب. يا ابن التلميذ، يدك.
أستغفر الله يا أخي، أستغفر الله.
أطال الله عمرك وجزاك كل خير.
الخسيس، قربته وقربته ورفعت من منزلته حتى كاد يأمر الوزراء فيطاع، فيصدر كل ذلك عنه يا أبا البركات؟ فليهدأ مولاي الخليفة ولا يثر أعصابه من أجل طبيب كله غرور وكبرياء.
حتى الآن لم أعرف ما الحكاية أيها الخليفة.
هذه الرقعة.
ما بها؟
وجدتها ليلة البارحة عند مخدعي. خذ
اقرأها أيها الوزير.
غير معقول، أيصدر هذا عن الطبيب أمين الدولة ابن التلميذ؟
ولم لا أيها الوزير، إن الغرور أعمى بصيرة ابن التلميذ حتى بات يظن نفسه أوحد زمانه.
إننا نعهد ابن التلميذ وافر العقل خير الطباع ذا تواضع إلى أبعد الحدود، فهل يعقل أن يصدر عنه ما يغضب الخليفة وكلنا نعلم أنه أحبه وأخلص إليه؟
إنه الغرور أيها الوزير، إنه الغرور، ويكفيه غرورا أنه لم يعد يقبل هدية إلا من خليفة أو سلطان، ومتى أصيب المرء بالغرور عميت بصيرته وفعل كل مستغرب منكر. لذا أدعو مولاي الخليفة ألا يثير أعصابه ويجعل ابن التلميذ شغله الشاغل من أجل إساءة أنت قادر على تأديبه بسببها.
نعم، إنما ليس التأديب بل إسكاته إلى الأبد، لأنه خان الثقة المطلقة به.
لا عدمنا حصافة رأيكم يا مولاي، ونعم ما قررت الإقدام عليه من التخلص من ذاك الرجل فيرتاح بالك.
كف عن البكاء يا هذا وتوكل على الله.
ونعم بالله يا سيد الطبيب، ونعم بالله، ولكنني لا أقوى على أن أنظر إلى ولدي وهو يعرق دما. أمعقول هذا؟ إنه ينزف الدم من كل جسمه، من مسام جسمه.
ألم أطمئنك بأنه سوف يشفى بإذن الله؟ ها أنا ذا أكتب لك الوصفة الطبية.
بارك الله فيك يا سيدي، بارك الله فيك، إنما قل لي هل ينجو؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رجل، ألا تعي ما تسمعه؟
بلى بلى.
إذن خذ هذه الرقعة وفيها الدواء، كتبتها لك حتى لا تنسى. أطعمه خبز الشعير مع الباذنجان المشوي لمدة 3 أيام فيبرأ بإذن الله.
وهل ينفعه هذا الدواء؟
حول ولا قوة إلا بالله. أجل ينفعه، فولدك قد رق دمه ومسام جسمه قد تفتحت، لذلك بدأ يعرق دمه.
شكرا سيد الطبيب.
نعم حالا يا أخي. من؟ صاحب الشرطة؟
ماذا قررت يا مولاي؟
لست في معرض أن أتخذ في كل يوم قرارا أيها الوزير.
يعني أنت باق على قرارك؟
أجل، وأرجو أن لا يلتمس أحدكم العفو عن الطبيب ابن التلميذ.
ولكن يا مولاي.
حسبك أيها الوزير، لا أريد أي رأي بشأن ابن التلميذ.
هي كلمة، وأرجو أن لا يظن الخليفة بها على وزيره.
قل أيها الوزير.
كلنا يعلم أن ابن التلميذ كان من أقرب المقربين إليك.
صحيح، وهذا ما يحز في نفسي، فلماذا يقف ضدي؟
سيدي ومولاي، هل طلب شيئا الطبيب ابن التلميذ ولم يتحقق؟
أبدا، كل ما كان يطلبه كان أوامر.
فلماذا يصدر عنه ما يغضبك وما يكون ضدك؟
وهذا ما يجعلني أغضب.
الأولى أن يجعلك هذا تتساءل عن الحقيقة.
ماذا تعني؟
طالما أن ابن التلميذ قد توفر له الجاه والرفعة والمكان المرموقة وعن طريقكم، فلماذا يقف ضدكم يا مولاي؟
ماذا تريد أن تقول؟ أفصح أيها الوزير.
الذي أراه أن أحدا ما أضمر شرا للطبيب ابن التلميذ فعمد إلى الإيقاع به.
أستبعد ذلك أيها الوزير، ولو أن ما تقوله منطقي إلى أبعد الحدود.
أيعقل أن يجعل ابن التلميذ بينة تدينه لديكم يا مولاي؟ أيعقل أن يثبت ذلك وعلى رقعة تكون سبيل إدانته حتى وإن كان يضمر لكم الكراهية والعداء؟
لا.
لذا أرجو مولاي الخليفة أن يتريث في أمر الاقتصاص من الطبيب ابن التلميذ، وفي الوقت نفسه تتحرون أمر تلك الرقعة حتى لا يظلم الطبيب.
لا بأس أيها الوزير، لا بأس، نتريث في إنزال العقاب بابن التلميذ حتى نتحرى الأمر.
ولما استأصل السلطان الأمر
انكشف له أن أوحد الزمان أبا البركات هو الذي كتب الرقعة التي تدين ابن التلميذ وتوقع به، فحنق السلطان على أبي البركات حنقا عظيما، ووهب دمه وجميع ماله وكتبه لأمين الدولة ابن التلميذ.
ما تعود سلطان أن يعتذر يا ابن التلميذ؟
ومن يرضى لك ذلك الموقف أيها الأمير؟
قد ظلمناك ووضعناك في السجن بغية قتلك ظلما، إلا أن الله سبحانه وتعالى لطف بي وهداني إلى سبيل براءتك.
ما اتهمني به أبو البركات من الغرور والتكبر أيها الأمير هو أقرب ما يكون إليه، وأنا أبعد ما أكون إليه.
قد تسرعت أيها الأمير وأسأت إلى أخي وحبيبي وصديق ابن التلميذ. أسكت ولا تفه بكلمة، سمعا وطاعة. بعد أن أوقعت بيني وبين ابن التلميذ بتهم باطلة كانت سبب غضبي عليه، وبعد أن كنت على وشك أن أظلمه بحياته، قررت أن أقتص منك بأن أهبه حياتك ومالك وكتبك كلها يفعل بها ما يشاء.
عفوا أيها الأمير، عفوا.
ماذا يا ابن التلميذ؟
ما تعودت إلا أن أعفو عندما أكون قادرا، لذا أسامح أبا البركات وكأن شيئا بيني وبينه لم يكن.
رأسك أقبله يا ابن التلميذ، قد والله كنت خيرا مني وما زلت. إني أقدر موقفك هذا وأثمنه يا ابن التلميذ، ولأبي البركات العفو طالما أنت ارتضيت الصفح عنه، إلا أنه يبعد عني وعن مجلسي ولا أرغب في رؤية وجهه بعد اليوم.
كان الخليفة قد ولى أمين الدولة ابن التلميذ رئاسة الطب في البيمارستان العضدي في بغداد، فاجتمع إلى سائر الأطباء ليرى ما عند كل واحد منهم من هذه الصناعة، وكان من جملة من حضر شيخ له هيئة ووقار وعنده سكينة، فأكرمه أمين الدولة، وكان لذلك الشيخ طريقة في المعالجة، ولم يكن عنده من علم صناعة الطب إلا التظاهر بها. فجاء دوره فخاطبه الطبيب أمين الدولة ابن التلميذ بعد أن وجده ساكتا طوال الوقت.
أيها الشيخ.
نعم يا ابن التلميذ.
لم تشاركنا فيما نبحث فيه حتى نعلم ما عندك من صناعة الطب.
وهل من شيء تكلمتم به إلا وأنا أعلمه؟ قد سبق إلى فهمي أضعاف ذلك مرات كثيرة.
فعلى من قرأت صناعة الطب أيها الشيخ؟
يا سيدنا، إذا صار الإنسان إلى مثل سني لا يعود يليق به إلا أن يسأل كم له من التلاميذ.
عذرا أيها الشيخ، عذرا، إلا أني يجب أن أعرف إلى أي مدرسة تنتمي وأي الأساليب تتبع في معالجة المرضى.
المشايخ الذين تعلمت عليهم صناعة الطب ماتوا من زمان طويل.
يا شيخ، هذا شيء قد جرت العادة به ولا يضر ذكره، ومع هذا فما علينا. أخبرني، ماذا قرأت من الكتب الطبية؟
يا ابن التلميذ، أنت في مثل سن أولادي.
صحيح، وإني أقدر ذلك.
يا سبحان الله، ما هذا الزمن الذي صرنا فيه نسأل كما يسأل الصبيان. الأولى بك أن تسألني عما صنفته أنا في صناعة الطب.
فماذا صنفت وماذا لك من المقالات في الطب؟
هل تسمح بكلمة على انفراد؟
طبعا طبعا، تفضل تفضل.
يا سيدي، اعلم أنني قد شخت وأنا أوسم بهذه الصناعة، وما عندي منها إلا معرفة اصطلاحات مشهورة في المداوات.
ماذا؟
وعمري كله أتكسب بها، وعندي عائلة. فأسألك بالله يا سيدي أن تغض طرفك عني ولا تفضحني بين هؤلاء الأطباء.
أمعقول ما تقوله يا شيخنا؟
هذا هو حالي شرحته لك، وأنت تعرف كم هو صيتي ذائع في البلاد شرقا وغربا.
وكيف أترك لك الناس هكذا؟ قد تقتل أحد المرضى.
أبدا يا سيدي، أستغفر الله، إني طوال حياتي ما تعديت وصف السكنجبين والجلاب، وهذا إن لم ينفع لا يضر، إنه شراب منعش.
اسمع أيها الشيخ.
نعم.
تعدني أن لا تشير بفصد ولا بدواء مسهل أو أي نوع من الأدوية، وتبقى على وصف هذين الشرابين.
إنه مذهبي في الطب، ومع هذا أعدك.
تعال لنتكلم أمام الجميع ونسوي الوضع.
يا شيخ اعذرنا، فإننا ما كنا نعرفك والآن عرفناك، فاستمر فيما أنت فيه، فإن أحدا لا يعارضك.
وبذلك أنقذ أمين الدولة ابن التلميذ ماء وجه ذلك الشيخ، ولم يحرجه أمام الأطباء، بعد أن اشترط عليه ألا يتعدى في وصفاته شراب الجلاب والسكنجبين، وهما عادة يؤخذان في حالتي الصحة والمرض. كان الطبيب ابن التلميذ لا يقبل عطية إلا من خليفة أو سلطان، فمرض أحد الملوك النائية داره، فقيل له ليس لك إلا ابن التلميذ، ولكن هو لا يقصد أحدا، فقال أنا أتوجه إليه. فلما وصل أفرد ابن التلميذ له ولغلمانه دورا وأفاض عليه، ولبث عنده مدة فبرئ من مرضه وتوجه إلى بلاده، ثم أرسل إليه مع أحد التجار 4000 دينار وأربعة مماليك وأربعة أفراس، فامتنع من قبولها.
أمعقول أيها الطبيب ابن التلميذ؟
قلت لك أنا لا أقبل بذلك أبدا، وعلي يمين أن لا أقبل من أحد شيئا.
إنها ثروة، مال كثير، 4000 دينار، تتركها تضيعها؟ إنه رجل ذو ثراء كبير، إنه ملك.
لما حلفت ما استثنيت، أكان فقيرا أم كان غنيا؟
أنا تاجر ومضطر للسفر اليوم، وقد لا أرجع إلى ذلك الملك، وأتمنى عن رد المال له، وبذلك تتقلد منته وأنت لم تأخذ شيئا، ولن يعلم هو بأنك رددته.
لا يهمني إن علم أم لم يعلم، ألست أعلم في نفسي أني لم أقبله؟ إن نفسي تشرف بذلك، علم الناس أم جهلوا.
ويكفل الطبيب أمين الدولة ابن التلميذ ويبلغ ما يناهز 80، وكان حين ذاك المقتفي بالله هو السلطان في بغداد، فجرى حوار أثبت فيه ابن التلميذ حسن الإشارة والتلميح والأدب النادر في توصيل الشكوى.
تركتك بخير أيها الأمير.
إلى أين يا ابن التلميذ؟
إلى داري.
لا تحرمنا من أنس جلستك يا ابن التلميذ.
لا حرمك الله العافية والصحة أيها الأمير، يجب أن أذهب لأرتاح.
كبرت يا أمين الدولة.
نعم أيها الأمير، كبرت وتكسرت قواريري. بالإذن.
بالسلامة يا ابن التلميذ.
بماذا يفكر الأمير؟
والله إني أفكر بكلمة ابن التلميذ وتكسرت قواريري، فلم أفهمها. أنا أعلم ما رمى إليه الطبيب أمين الدولة ابن التلميذ.
حقا؟
أجل يا مولاي.
فما معنى ذلك؟
إن المستنجد بالله كان قد وهبه ضيعة تسمى قوارير، وبقيت في يده زمانا، ثم من مدة 3 سنين حط الوزير يده عليها، فكان ابن التلميذ من الأدب أنه لم يشكو لك ذلك ولا طلبها.
ما أحسن أدبك وحسن إشارتك يا ابن التلميذ. أيها الحاجب، منذ الساعة تعاد لأمين الدولة ابن التلميذ ضيعته، ولا يعارض في شيء من ملكه.
إن لأمين الدولة ابن التلميذ تاريخا عريقا في الطب، حيث تربع على قمة لائحة أطباء عصره في بغداد وغيرها طيلة ما يناهز النصف قرن، وكانت وفاته في بغداد سنة 560 للهجرة، وله من العمر ما يناهز 94 عاما، وتتلمذ على يديه مشاهير الأطباء كموفق الدين بن المطران الطبيب الدمشقي، وخلف نعما كثيرة وأموالا جزيلة وكتبا لا نظير لها في الجودة، كالمقالة الأمينية في الأدوية البيمارستانية، واختصار شرح جالينوس، وشرح أحاديث نبوية تشتمل على الطب. ومن أشهر أقواله:
متى رأيت شوكة في البدن ونصفها ظاهر فلا تشترط أنك تقلعها، فإنها ربما انكسرت.
استمعتم إلى حلقة من برنامج أطباء في بلاد الإسلام، أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيده في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. تكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة.
تسكنه أرضك طوعا